بسم الله الرحمن الرحيم.
وقفنا عند الفقرة 19 هكذا. قال العلامة بكر أبو الزيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم: رأس مالك أيها الطالب من شيخك، يعني ما هو الذي يكون رأس مالك منه؟ القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. يعني أنت المراد بأن تجعله قدوة في نشاطه في الخير وفي حسن معاملته، في جدك، في جدي واجتهاده، وفي غير ذلك من الأمور التي يتأسى به مما دلت عليه الأدلة الشرعية. تجده يحرص مثلا على صلاة الضحى، فعل مثله ويكون لك أسوى به، وتنشط في الخير وتنافس، وإن زدت على ذلك زد. تجده لا يفوت شيئا من السنن، احرص كما حرص واستفيد منه ذلك. بل كان السلف رحمهم الله يذهبون إلى المحدث وينظرون قبل أخذ الحديث عبادته، كيف هو خشوعه في خشوعه في صلاته، كيف هو في سمته وأخلاقه ودلي ومعاملته، فإن لم يجدوا شيئا من ذلك انصرفوا عنه. كما سمعت فإن التلقين والتلقي ربح زائد. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، هذا من أهم ما يكون إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة، فاجعله قدوة. لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك أو عنده نقص في ذلك، فلا تقتدي به في هذا. إذا كان سريع الغضب في غير محله، إذا كان تسوء أخلاقه وتصرفاته، إذا كان يحصل منه تقصير في شيء، فلا تقتدي به فيما لا يصلح الاقتداء به، ولك تقتدي به في صالح أخلاقه. قال: فلا تقتدي به في هذا، ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به، هكذا كان الشيخ يفعل ذلك، لأن الشيخ قد يكون قدوة في الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة لا في مساوئ الأخلاق. وقوله أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. قال: الواقع أن التلقي والتلقين هما الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ ليتعلم منه الأخلاق فقط، بل ليتعلم العلم أولا ثم الأخلاق ثانيا، ومراده من ذلك التشديد في هذا الباب، مراعاة الأدب، مراعاة الأخلاق، لأنك ولو حصلت العلم ورجعت بعد ذلك داعيا أو معلما وفقدت جانبا كبيرا من الأخلاق، كان ذلك مدعاة للنفرة عنك والبعد عن الاستفادة مما حصلت من الخير، بخلاف ما إذا عملت بعلمك وأكرمك الله بالأخلاق الطيبة وحسن المعاملة، أقبل الناس على ما عندك من الخير واستفادوا وانتفعوا. قال: فالتلقي والتلقين مقصودان لذاتهما، والاقتداء به في أخلاقه مقصود لذاته أيضا. ولهذا لو سألت طالب العلم لماذا حضرت عند هذا الشيخ لأجاب بقوله لأتلقى علمه، ولا يقول لأقتدي به في الأخلاق. وعلى كل فالشيخ شيخ في العلم والأخلاق. أما قوله لا تقلده بصوته بصوت ونغمة، هذا صحيح، لأن بعض الناس يملكه الحب لشيخه أو لغيره من الناس فيقلد صوته ونغمته، وهذا يكون ممجوجا في النفس غير مرغوب فيه لأنه تكلف. والله عز وجل قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، نهينا عن التكلف، فلا يتكلف الإنسان. انظر حينما تجد الإنسان يتكلف أن يقلد قارئا، ما ترغب النفس في ذلك، بخلاف ما إذا قرأ بصوته المعتاد على ما وهبه الله تجد له لذة وانشراح صدر. كان أحد الأخوة يقلد بعض القراء، ذاك القارئ قد انحرف، حتى ولو لم يكن انحرف كنا ننصحه يا أخي غير صوتك، أعطاك الله صوتا حسنا. يا أخي ما أدري لو أنا جاهد نفسه ما استطاع، ولا يتعود من أول أمره، وأنت من أول أمرك اقرأ بما أعطاك الله من صوت. قال وكذلك قوله ولا مشية وحركة وهيئة، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، يعني أحيانا قد يكون مشي في تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، المشي السريع الذي لا يخل بالهيئة ولا يكون بطيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب. قال ليس على إطلاقه، بل يقال إذا كانت مشية كمشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقتدي بها، لكن ليس لأن الشيخ قدوتك، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوتك، أو لأن الشيخ تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق وأن تفعل مثله. قال والحركة أيضا، فقد تكون من بعض المعلمين حركة ممقوتة، فمثلا لو تكلم تحرك كل جسمه، فهذا لا تقتدي به في هذا، لكن لا بأس أن تقتدي به في الحركة التي تبين المراد أو تبين ما في النفس من انفعال، وربما تكون الحركة سببا لتنشيط الطالب، لأننا نجد فرقا بين معلم يكون له حركات تنبئ عن المعنى وعما في نفسه من إحساسات، وبين معلم يسرد الحديث سردا، يعني الذي يسرد الكلام مثلا في محاضرة يتكلم معك دون أن يشير بيديه بشيء، فهذا سرد. لكن حينما يذكر بعض الأشياء ويقول التقوى في القلب، فعل هكذا، أنت الآن هنا لها معنى زائد، راقب الله وتشير بيدك إلى السماء، هذا لها معنى آخر، بخلاف ما تقول راقب الله، هذا هو معنى مؤدى كلامه. قال وعندما كنت طالبا في المعهد العلمي في الرياض كان معلم النحو يتحرك في كل شيء يحتاج إلى حركة، فكنا منتبهين معه نتابعه تماما، وهو بهذا يوقظنا حتى لو كان بنا نوم، فإن النوم يذهب عنا. وقد يجيء معلم آخر يتكلم يسرد الحديث سردا، فمثل هذا يميت نشاط الإنسان ويكسله، فالمسألة فيها تفصيل. وقوله وهيئة، فلا تقلد شيخك بالهيئة إلا إذا كانت هيئة حسنة، فلا تقول اترك تقليده مطلقا ولا قلد مطلقا ولا قلده مطلقا، وقد يكون الشيخ لا يبالي بالهيئة الجميلة بالثياب الحسنة كلبس العباءة على ما ينبغي، فهذا لا تقلده، قد يكون الشيخ مراعيا المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزين فهذا لا بأس أن تقلده. وقوله فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه، أما إذا اتبعته في أمر محمود فليس هذا بسقوط. انظر الآن إيش تستفيد من هذا، أن الشيخ ابن عثيمين محقق الشيء الذي ما يكون صواب ما يوافق فيه، والذي يكون صواب يؤيد المصنف فيه. المقصود من هذا كما ذكر هنا أن طالب العلم ليس فقط يتعلم من شيخه العلم دون أن يعتني بالأخلاق، بل لابد أن يعتني أيضا بالأخلاق. إذا كان شيخك تراه نشيطا في الخير فنافس بذلك، تأسى به، ولا شك أن الطالب يتأثر بذلك. في الأصل أن الطالب يتأثر بمعلمه، الطالب يتأثر بمعلمه، إن رآه كريما تأثر بكرمه، وإن رآه حسن معاملة تأثر بحسن تعامله، وإن رآه حريصا على الخير والعبادة تأثر، إلا من حرم التوفيق الذي يتعلم ولا يعتني بنفسه، لا يعتني بنفسه ولا يسمع للنصائح التي يلقيها عليه معلمه، فهذا من الخذيلة، هذا من الخذيلة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.